السلام عليكم.
ألو،
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله.
الله يبارك فيك.
أنتوا جاهزين؟
نبتدأ شيخ؟
في الكتاب بين أيديكم يا أخي؟
نعم.
في نسخة من الكتاب بين أيديكم؟
نعم شيخ عندنا.
طب أنت تعرف أين وصلنا؟
وصلنا عند أول ما نزل من القرآن.
طيب أنت تقرأ ولا؟
اللي تحب أقرأ شيخ؟
لأن الكتاب ليس متوفرا بين يدي الآن.
طيب خير، ممكن أقرأ أنا إن شاء الله.
حتى يأتوا به واقرأ.
طيب نبدأ يعني إن شاء الله؟
نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة.
لحظة يا أخي، لحظة لحظة، كيف بارك الله. أقول بالله التوفيق، هذه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق تكاد تكون محل جماع كلمة المفسرين، وأن أول ما نزل من الوحي وأنها أول ما نزل من الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بهذه الآيات، يعني صار نبيا بهذه الآيات التي نزلت عليه من سورة العلق، وصار رسولا بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وبين هذه الآيات وتلك فترة، وهذا معنى قول الشيخ ثم فتر الوحي. لكن فتور الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسج حوله بعض الحكايات وبعض ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه صعد على الجبل وأراد أن يتردى من فوقه، فكل هذا يقدح في مقام النبوة ويقدح في العصمة، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل به اليأس إلى أن يهم بأن يلقي بنفسه من فوق الجبل. هذه رواية لا تصح. وفي إنزال هذه الآيات الخمس على قلب النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها حكم عظيمة، ومن أعظمها حكمة التعليم، وأن العلم هو مبدأ أو بداية الإصلاح، وأن بداية الإصلاح الديني والعقدي والأخلاقي والاجتماعي إنما هو بالعلم والعمل بالعلم. ولهذا نزلت الآيات تدعو إلى العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي هذه الآيات ذكر الله عز وجل القراءة، وذكر الله العلم، وذكر الله القلم. والقلم هو أول مخلوق، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن وما سيكون. فجرى القلم بما هو كائن، فلهذا القلم شأنه عظيم، أقسم الله عز وجل به فقال: نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون. ولهذا القلم أداة عظمى من أدوات الإصلاح، وقد يكون أداة من أدوات التدمير، وفعله في الأمة أشد من فعل النار بالهشيم إذا ما مسكه أو سطر به المنحرفون والضالون والمتهوكون، فإنهم يفسدون الأجيال. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فالقلم إذا لم يستخدم في الخير ولم يوجه التوجيه الصحيح فإنه يعمل في الأمة أشد من الأسلحة الفتاكة والمدمرة. نعم. تفضل.
نعم. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث، وفيه ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث، وفيه
يعني هذا يحكي رؤية لجبريل عليه السلام، يحكي رؤية لجبريل وكيف أن جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وحاله التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سدت ما بين المشرق والمغرب، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فرقا شديدا. أي نعم، هذا معنى بينما أنا أمشي إن سمعت صوتا من السماء، فذا وفيه: فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه الآيات التي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي الرسالة، لأن وحي النبوة كان يا أيها بإقرأ باسم ربك الذي خلق، ووحي الرسالة كان يا أيها المدثر. نعم، واصل يا أخي.
وثمت آيات يقال فيها: أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل الحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ فقال جابر:
قال أبو سلمة أنبئت أنه،
قال أبو سلمة
يعني أخبرته.
نعم. قال أبو سلمة:
أنبئت أي أخبرت أنه اقرأ،
أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر:
نعم.
لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في قراءة فلما
قضيت جواري هبطت، يعني نزلت عن الجبل.
فلما قضيت جواري هبطت. فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا
هذا علاج الخائف، أن يدفأ وأن يغسل بالماء البارد، وهذه من الأمور التي لا يعرفها الناس أو أجرها الناس. الباء الخائف يدفأ ثم يغتسل بالماء البارد فيكون هذا فكاف له من هذه الحالة. يعني هو يا أيها المدثر كان أمر للرسول عليه الصلاة والسلام ووحي بالرسالة أن ينطلق بالرسالة، أما اقرأ فكان هذا وحي النبوة. ومعروف أن النبوة الفرق بين النبي والرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالنبي من أوحى الله إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى الله إليه بوحي أمر بتبليغه. فهذه الأولية نعم يا أخي.
نعم شيخ، ممكن لو تفضلت تعيد تعريف الرسول وتعريف النبي.
النبي من أوحى الله إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه. الخضر نبي لم يؤمر بالتبليغ كموسى. موسى عليه السلام نبي ورسول لأن الله أوحى إليه بوحي وأمره بتبليغه، فهو نبي رسول. محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول، أوحى الله إليه بوحي وأمره بتبليغه.
فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل في
هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح. أول ما نزل في شأن الرسالة تبليغ الرسالة. نعم،
لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: قم فأنذر.
وهذا هو الصحيح والراجح كما تقدم.
ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
نبئ يعني صار نبيا، صار نبيا بنزول قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وصار رسولا بنزول يا أيها المدثر.
أكمل؟
نعم.
نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: الأول ابتدائي. ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب نزوله سبب يقتديه، وهو
يعني القرآن. عفوا يعني كآيات العقيدة والأخبار عن الأمم الماضية والأحكام الشرعية، الابتدائي ليس هناك سبب لنزولها. أما ما هو سببي ما أي تنزل بسبب حادثة وواقعة. أي نعم، يعني قوله تعالى: ومنهم أحد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا سببي وليس ابتدائي، لأن هذه الآية نزلت في رجل منافق، فهي تحكي حال هذا المنافق وحال كل المنافقين من أمثاله. أيوة
طيب. الأول ابتدائي، ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتديه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهرت من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، وضعيف لا صحة له.
يعني إذا كانت في خصوص ثعلبة وإلا فهي تدل على حال المنافقين، أما ثعلبة بن حاطب فهذا لا يصح نسبة هذه القصة إلى ثعلبة بن حاطب، لأن ثعلبة بن حاطب صحابي شهد بدرا، وأكثر من واحد من أهل العلم صنفوا مصنفات في الذب عن ثعلبة بن حاطب ونفي هذه التهمة عنه.
نعم، يعني شيخ هاي الآية الذي ذكرها الشيخ هنا ذكرها هو مثال أنها ابتدائي، فأنت تقول هي
أيوة مثال على أنها ابتدائي، فإن كان يعني نعم في ما هو سببي كقوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، هذا سببي، وإن كانت يعني هي تحكي حكم شرعي، لكن هنا لا، السبب لا يصح في نسبة هذه القصة إلى ثعلبة بن حاطب، لكن لا يبعد أن يكون غير من المنافقين، والعبرة ليس بذكر اسم من نزلت فيه النازلة بمقدار بيان الحكمة من ذكر هذا الأمر والنهي عن الوقوع في مثل هذا الشيء. نعم يا أخي.
القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتديه، والسبب ألف
يقتضيه،
سبب
يقتضيه،
والسبب ألف إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. باء أو
حج. آه. طيب الأسئلة، عفوا يعني هناك ذكر العلماء يعني 13 سؤالا في القرآن سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء جوابها من الله تعالى، مثل: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى غير ذلك، فأسئلة معدودة محدودة. فهذه كانت يعني هذه سببي، بسبب سؤال سأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب، قال لك: باء أو حادثة وقعت. نعم،
باء أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء أقرب بطونا.
قرائنا يعني بهم الصحابة. نعم. يعني العلماء، لأنهم كانوا يقولون للعالم قارئ.
نعم.
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الصحابة، أرغب بطونا، يعني يحبون بطونهم، ولا أكذب ألسنا، يعني إذا قالوا يكذبون، ولا أجبن عند اللقاء، يعني جبناء. فهو يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو صار يعتذر ويحاول أن يدافع عن نفسه، لكن الله أنزل فيه قرآنا فضحه فيه وفي أمثاله، فهو قال: إنما كنا نخوض ونلعب، فجاء الرد من الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. يعني هذه الآية جاءت بيان لواقعة احتاجت إلى بيان، واحتاجت إلى بيان حكم وتحذير من مغبة التلاعب بالدين والسخرية بشعائر الدين، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حتى لو لم نعرف اسم هذا الرجل المنافق الذي خاض في الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لكننا نعرف حكما أن كل من وقع بمثل ما وقع به فحكمه الكفر عياذا بالله والخروج من الدين والملة. جيم
جيم أو فعل
أو فعل
أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
طبعا هذه الآية نزلت في المرأة التي جاءت تشتكي زوجها، وهي خولة بنت أوس، وسمع الله صوتها من فوق عرشه، وعائشة خلف الباب لا تسمع صوتها. فهذا فعل واقع، أن الرجل ظاهر من زوجته، قال لها أنت علي كظهر أمي. فجاءت هذه المرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في تشتكي زوجها إليه، فأنزل الله الحكم الشرعي. أولا قدرة الله عز وجل، وأنه جل جلاله لا تخفى عليه خافية، هو جل جلاله فوق السماوات فوق العرش، وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. سمع الله صوتها من فوق عرشه، وعائشة لم تسمع صوتها من وراء الجدار. وأيضا فيه بيان حكم الظهار، وأن كل من ظهر من زوجته وقال لها أنت علي كظهر أمي فإنه يحرم عليه وطئها حتى يعتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. فهذا الحكم ليس خاصا بهذا الرجل المظاهر من زوجته، وإنما كل من وقع في هذا الحكم فإنه يلحق بنفس الحكم، يعني يكون حكمه كحكم أوس الذي ظهر من زوجته. نعم.
فوائد معرفة أسباب النزول،
يعني ماذا نستفيد أو ماذا يستفيد طالب العلم من الوقوف على أسباب النزول، معرفة أسباب النزول. يعني إذا عرفنا سبب النزول، ما هي الفوائد التي نرجوها من هذا العلم؟ قال طبعا الشيخ ابن العثيمين، ولعل هذا الكلام أيضا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير.
فوائد معرفة أسباب النزول: 1. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي على فوائد كثيرة منها،
لأنها تؤدي إلى
نعم
إلى فوائد كثيرة منها
إلى فوائد كثيرة منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفي الأمر أو يخفي الأمر الواقع
أو يخفى الأمر الواقع أو يخفى
أو يخفى
الأمر الواقع
أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول.
طيب، مثال الأول، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل أسئلة بعضها يجيب عنها فيقره الله عليها، وبعضه يصحح الله له الجواب، يعني يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي التصويب من الله، وبعضها بعض هذه الأسئلة كان يقول للناس أو للسائلين انتظروا حتى يأتيني الجواب من الله. ونحن نعلم أن بعض الأسئلة قد تأخر الجواب فيها أياما، وكمثلا حادثة الإفك واتهام المنافقين لأم المؤمنين عائشة بالفاحشة، براءتها تأخرت شهرا كاملا، وكان هذا ابتلاء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المنافقين خاضوا، وأدى هذا الخوض إلى الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيته. ثم نزلت براءتها من سبع سماوات، من فوق عرش الرحمن، من عند الله تعالى. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو كان هذا القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا أجاب وبسرعة وفي الحال، لأن هذا الأمر يسوءه ويضر به ويؤذيه، والإنسان يحرص على دفع الأذى عنه بكل ما أوتي من قوة. لا يستطيع الإنسان أن يؤخر براءة زوجته لو كان الأمر بيده، ولكن هذا يؤكد أن هذا القرآن نزل من عند الله. فإذا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي. قد ينزل عليه الوحي في الحال، وقد يتأخر عليه الوحي لحكمة يقدرها الله عز وجل، أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. يعني قد يخفي شيئا، بعض نسائه تخفي شيئا، بعض أصحابه يخفون شيئا، فيأتي الوحي إما مبينا أو كاشفا لما دار في الخفاء. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى فقال مثال الأول، يعني اللي هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيتوقف عن الجواب ثم ينزل الوحي من الله ببيان الجواب أو بالرد الجواب. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في صحيح البخاري، تفضل.
ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية. مثال الثاني.
يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم جوابا حتى نزل عليه الوحي، ونزل عليه بهذه الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبادر بالجواب حتى انتظر نزول الوحي بالجواب من عند الله. مثال الثاني
قوله تعالى:
يقولون
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي صحيح البخاري أن زيد بن الأرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس عبد الله بن أبي رأس
نبي
المنافقين
يقول ذلك
يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأزل. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم
زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني استبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين كاذب، وأن زيد بن أرقم هو الصادق، وأن ما أخبر زيد عن أبي عن عبد الله بن أبي رأس المنافقين أنه قال كذا وكذا هو الحق. فهذه الآية جاءت كاشفة لأمر واقع نزل، فالوحي بينه وبين الحق فيه. نعم، هذا مثال للنوع الثاني من الوحي. ثانيا
بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عن ما دنسه به الأفاكون
يعني الكذابون، لأن الإفك هو أشد الكذب. إذن ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل الآيات لتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وللدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنصرته مما يطعن به الطاعنون. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا لم ينزل هذا القرآن دفعة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل والصحف؟ فربنا عز وجل يرد عليهم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني نحن ننزل عليك يا محمد القرآن شيئا فشيئا وليس جملة واحدة، من أجل تثبيت قلبك، ومن أجل نصرتك، ومن أجل بيان الذب عنك والدفاع عنك مما تتعرض له من حملات التشنيع والإفك والكذب من المنافقين ومن الكافرين، سواء كان في شخصك أم في أصحابك أم في أهل بيتك. ولهذا قال: وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الآفكون أو الأفاكون.
ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غموضهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر، فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا.
يعني ثالثا من حكم وفوائد معرفة أسباب النزول بعد بيان عناية الله تعالى برسوله والدفاع عنه، بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. آية التيمم، آية التيمم كمثال، وأن ضياع عقد عائشة رضي الله عنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر، يعني الناس أقاموا في مكان لا يوجد فيه ماء ليغتسلوا ويتوضأوا ويستفيدوا من الماء، فكان هذا أن أنزل الله آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكان هذا سبب التخفيف على الصحابة. فلهذا قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني إن هذه إحدى بركاتكم أن الله عز وجل أنزل آية التيمم بسبب هذه الحادثة، فرب ضارة نافعة. إن ضياع عقد عائشة رضي الله عنها كان سببا في نزول آية التيمم. وأيضا حديث الثلاثة المخلفين الذين تخلفوا، كيف أن الله عز وجل أنزل التوبة عليهم بعد 50 يوما، فهذا يعني يدل على عناية الله تعالى بعباده وتفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، وهذا أمثلته كثيرة، لأن ديننا كله قائم على اليسر. على كل حال بقيت الفقرة الرابعة وعندها نقف، تفضل.
رابعا، فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم،
والصحيح أنه ليس مباح بل هو من أركان الحج والعمرة. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله،
يعني ليس من شعائر الجاهلية بل هو من شعائر الله، ولهذا ربنا عز وجل يقول لهم فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن هذا من شعائر الله وليس من أعمال الجاهلية، وهذه الشعائر من الشعائر المهمة. فالعمرة مثلا، من طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة فإنه لا عمرة له، والسعي بين الصفا والمروة في الحج جزء لا يتجزأ من الحج، فهو تابع لطواف الإفاضة، فهو من أركان الحج، وبالتالي هذا المعنى هو الصحيح. الوقوف على المعنى الصحيح إذن من فوائد معرفة أسباب النزول هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. ونقف عند عموم اللفظ وخصوص السبب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، في مجال للأسئلة في سؤال واحد؟
والله لأن الوقت، سؤال واحد لا بأس.
معاذ. شيخ معاذ حيسألك سؤال.
السلام طبعا. عليكم يا شيخ.
حياك الله يا اخوانك. السلام.
في سائل يسأل لماذا هناك فرق بين الرسم العثماني في الطبعات السعودية والطبعات الباكستانية، حتى يسأل حتى يعلق أن في هناك فرق في في في, في وقفات القراءة، فلماذا هذا الفرق؟
الرسم العثماني طبعا أدق طبعة للمصحف هي طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف اللي هو مصحف المدينة النبوية، وهذا طبعا الطبعة قام عليها وأشرف عليها علماء القراءات وأئمة القراءة في العالم الإسلامي، فهذه الطبعة مراقبة ومدققة. لكن البلاد الأعاجم وبلاد الباكستان اعتادوا على الخط الفارسي واعتادوا على هذه المصاحف وهذه التقسيمات وهذه التجزيات، وهم قد قسموا مصحفهم بطريقة الركوع وطريقة يعني معينة واعتادوا على ذلك وصاروا يحفظوا على هذه الطريقة، فليس معنى ذلك أن هذا المصحف يعني هو مصحف الأدق، وهذا ممكن يكون اجتهاد من علماء متأخرين.
خير إن شاء الله يا شيخ.
حياكم الله. ما عرفنا ايش فعلتم بالمحاضرة الاسبوع الماضي، وهل يعني استفاد منها الاخوة، وايش اذا كان هناك تعليق او نصيحة يعني.
طبعا احنا سجلناها يا شيخ، والمفروض اخونا ريحان يعني يقوم بارسالها لناس معينين ان شاء الله، او يعني يقوم بوضعها في الـ في الـ في الانترنت، بس ان واحنا ان شاء يعني انا والله تعالى اعلم اظن انه يعني لم يقم بذلك بعد يعني، فان شاء الله المفروض كنا امبارح يعني نقوم بهذا الامر، بس يعني غالبا في القريب العاجل، وحتى احنا راح يعني نبعثها لك ان شاء الله في ايميلك.
يعني انا احببت لو انتم نسختموها مترجمة ووزعتوها على الاخوة، وزعتوها على المواقع في بلادكم والمواقع الاسلامية، عسى الله ان تكون فيها النفع يعني.
نفعل ان شاء الله، نفعل ان شاء الله في القريب العاجل.
الله يجزيكم الخير. بارك الله فيك.
وياكم وفيك بارك. في امان الله.
حياكم الله. في امان الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. So we started by أول ما نزل من القرآن. The first that was revealed from the Quran. So the first that was revealed from the Quran, the first verses of the Quran to be individually revealed, as was agreed amongst all the scholars, were the first five verses of Surah Al-Araq, of Surah Al-Alaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Then the revelation stopped for a period of time. So the Sheikh commented on this and said that those are the first five ayat of Surah Al-Alaq. It has been agreed upon all the Mufassirin that they are the first that what was revealed from the revelation to the heart of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
And that's why the scholars, they say that the Prophet, the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he became a prophet by these ayat. Nabi by these ayat. And then he became a messenger, Rasulan, by the ayat of Ya Ayyuhal Muddathir. And between those two revelations, Iqra and Ya Ayyuhal Muddathir, there a period of time that there was no revelations in between them. And there are some stories that some people might say of things that happened in between this period, between the first revelations of Iqra and the second Ya Ayyuhal Muddathir. So some people might say that there are some narrations that say that the Prophet lost hope and that he wanted to throw himself off of a mountain cliff because he lost hope that he will not receive any more revelations, and so on, of all these fabricated narrations that criticizes our Messenger sallallahu alaihi wasallam, and it does not apply and it is not true, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is far away from losing hope in that manner and attempting to throw himself off a cliff or something to that extent. And in these five ayat, there's great, great wisdom in it. And the greatest one is that that the importance of knowledge, and that knowledge is the essential element of rectifying the society, and to fixing the situation of the society, and to fixing the beliefs, and fixing the habits and the traditions of the society. The best, the first and the most important thing is knowledge, is seeking knowledge and learning. And that's why those ayat, those first verses that was revealed, came to encourage seeking knowledge by saying اقرأ بسم ربك الذي خلق, by saying read in the name of your Lord who has created. And also in these ayat, there is the mention of the pen, al-qalam, and that is because the pen is the first thing that Allah subhanahu wa ta'ala created was the pen, and he ordered it to write. So the pen said, what should I write? Allah subhanahu wa ta'ala said, write everything that's going to happen until the end of time. So the pen wrote everything that will happen. So the pen is something which is honored and glorified in the Quran, as Allah subhanahu wa ta'ala swears by it when he says, Noon wal qalami wa ma yasturun. Noon by the pen and what they write with it. So the pen is a great tool and a mean that could be used to rectify the societies. However, it also could be used to destroy societies. If this pen falls in the hands of the corrupt and of the deviant, and they use it to write with it to destroy the society, then it could be worse than weapons and worse than fire. So the pen could be used in rectifying the society if it falls in the right hands, and it could be used to destroy it if it falls in the wrong and the deviant and the corrupt hands. And that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي, the most that I fear upon my ummah is every munafiq, very well spoken, every hypocrite who is very well spoken. So the pen could cause in the ummah and could destroy it even worse than weapons could do. And then going back to Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah's words, then the inspiration ceased for a short time. Later, the first five verses of Surah Al-Muddathir were revealed, and they are, Ya Ayyuhal Muddathir, قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. So the first And then it has been recorded in the two authentic collections of hadith, Bukhari and Muslim, that Aisha radiallahu anha said regarding the beginning of the revelation, the truth, meaning the revelation, came while Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was in the cave of Hira. And an angel came and said, read. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I cannot read. She went on to mention the rest of the hadith, and within it she says, and then he said, اقرأ بسم ربك الذي خلق. Read in the name of your Lord who has created. Until the verse, علم الإنسان ما لم يعلم. He has taught mankind what he did not know. Also within these two hadith collections, Jabir radiallahu anhu narrates that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, while speaking about the time inspiration began, بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. I was walking when I heard a voice from the heavens. So the Sheikh commented on this, Sheikh Musa, he commented on this and said that يعني the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he was narrating how he saw Jibreel on his real form. He had 600 wings and he was scared from him. And then he ran back to his house and he said to cover him . And then going back to the statement of Sheikh Al-Uthaymeen, within this hadith, the wording is the first of what was revealed. However, what is meant is the... Jabir radiallahu anhu, then went on to mention the remainder of the hadith. And within it, then Allah revealed, Ya Ayyuhal Muddathir, the first five ayat of Surah Al-Muddathir. Within this hadith, the wording is the first of what was revealed. However, what is meant is the first revelation regarding something specific, Muhammad and his circumstances. This is so because we have another hadith of Jabir also recorded in the two authentic hadith that Abu Salama ibn Abdul Rahman asked him, what part of the Quran was revealed first? So Jabir replied, Ya Ayyuhal Muddathir. So Abu Salama ibn Abdul Rahman asked him, what part of the Quran was revealed first? So Jabir replied, Ya Ayyuhal Muddathir. So Abu Salama said, but I was informed that the first revelation was actually اقرأ بسم ربك الذي خلق. Read in the name of your Lord who has created. So Jabir answered, I only tell you what I heard from Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And he said, I stayed in the cave of Hira, and after I have spent some time there, he, Jibreel, descended. He then narrated the entire hadith, and in it is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam statement, I came to Khadija and I said, wrap me and pour cold water on me. Then it was revealed upon me, O you Muhammad wrapped in garments, Ya Ayyuhal Muddathir, arise and warn and your Lord magnify and your garments purify and keep away from idols. So what Jabir, this is continuing reading what Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah said. So what Jabir radiallahu anhu mentioned of these verses being the first of the revelation is with regards to the first after the initial beginning of the inspiration, or the first revelation explicitly relating to the Prophet sallallahu alayhi wasallam messengership. So the first revealed verses of Surah Al-Alaq established his prophethood, while the first verses of Surah Al-Muddathir established his responsibility and messengership within the statement قُمْ فَأَنذِرْ, arise and war, and warn. Regarding this, some of the people of knowledge said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was made a prophet with اقرأ has made a messenger with يَا أَيُّهَا المدثر, O you have rapped. What Sheikh Musa commented on this, he said that the first that was revealed at all from all the revelation is اقرأ بسم ربك الذي خلق. And this is the correct, and this is what is agreed upon, is the first revelation at all is اقرأ بسم ربك الذي خلق. then the first revelation that came after that, or the first revelation after the wahi stopped, after it stopped or ceased for some time, is Ya Ayyuhal Muddathir. And the scholars, they say that that he became a prophet, or his prophethood was established by Iqra, and he and his messengership was established by Ya Ayyuhal Muddathir. And the difference between a messenger and a prophet is that every messenger is a prophet, while not every prophet is a messenger. Al-Rasul, the definition of Al-Rasul, the messenger, is the one who Allah revealed to him and ordered him to deliver the message. And the definition of the prophet of Nabi is the one who Allah revealed to him but did not order him to deliver any message. Similar to that is it's the Al-Khidr is a Nabi. He received revelations, but he was not ordered to deliver. As for Musa alayhi salam, he received revelations and he was ordered to deliver the message. So he's a Rasul and he is a Nabi. And likewise, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, he received the revelation and he was ordered to deliver this message. So now going to the next chapter or section of the book, and it's Nuzul al-Quran. Sababi, ibtida'i wa sababi, reasons for the revelation of the Quran, circumstantial and otherwise. So ibtida'i, first, the first type is ibtida'i, which means these verses are revealed unassociated with any specific circumstantial reasons, and this is the majority of the Quran, revealed without any specific circumstances. And such as وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. The verse is in Surah At-Tawbah, verse 75. And of them are some who made a covenant with Allah. If He bestowed on us His bounty, we would surely give charity and would certainly be among the righteous. So these verses are and the following verses were revealed exposing some of the hypocrites. Yet they were not specifically due to any certain incident. And as for what some people they say, that these verses were actually revealed regarding Thalaba ibn Hatib, many scholars of tafsir mention it and many preachers spread it. However, it is weak and have no authenticity to it. So then Sheikh Musa commented on this and he said that the verses of Al-Aqidah and the verses talking about the previous nations and talking to some of the rulings, many of these are revealed without any certain circumstances, and this is the most of the Quran. And as for Thalaba, the one who they claimed that that this verse was revealed regarding him, which the verse is, and of them are some who made a covenant with Allah, if He bestowed on us His bounty, we would surely give charity and would certainly be among the righteous. So this is of course wrong, and is not regarding Thalaba, but it is regarding the hypocrites in general, because Thalaba is a companion who witnessed the battle of Badr, and the scholars have defended him in many books they wrote against him, his accusations. So this is the first type, that the Quran reveals without any certain circumstances. The second reason, that the second type of the Quran, which will come due to a reason, to a certain circumstances. There are, and now going back to the Sheikh Al-Uthaymeen's words. So sababi, which means circumstantial. These are verses that were revealed based upon specific circumstances or incidents. The reasons could be a question asked that Allah is answering. An example is His statement, يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. They ask you about the new moon. Say, these are signs to mark fixed periods of time for mankind and for the pilgrimage. So Sheikh Musa commented and said that they would ask, the Sahaba would come and they would ask a question and then Allah will send revelations. And there are 13 questions in the Quran that the Sahaba, they asked. They said, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ. They ask you about الخمر, alcohol or intoxicants. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. They ask you what they should spend of. They ask you about الروح, about the soul. They ask you about الشهر الحرام, the haram month, and so on, of other questions that the Sahaba, they come and ask, and then revelations, they come. So this is the first type of a circumstantial Quran. B, going back to Sheikh Al-Uthaymeen's words, and an incident that occurred requiring clarification or warning from it. An example being, if you ask them about this incident, they declare, we were only talking idly and playing. This verse and the following one were both revealed regarding a man from the hypocrites during the battle of Tabuk. He said while sitting with his companions, we have never seen fatter, lying, nor cowardly people than these reciters of the Quran of ours. By this, he was referring to Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam and his companions. So when the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was informed of this, verses of the Quran were revealed, the man then came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam apologizing with the words in the preceding verse. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam responding by saying, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Say, was it at Allah, His verses, and His Messenger that you were mocking? Make no excuses, you have disbelieved after your belief. So this is the verses in Surah At-Tawbah, which is Surah 9, verses 65 and 66. So Sheikh Musa commented that these ayat came regarding this incident where some of the hypocrites, they said about the companions of the Prophet that they love their bellies, meaning they love to eat, and nobody lies more than them, and no more cowardly more than them when they meet their enemies. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam he came, Allah subhanahu wa ta'ala revealed these verses to clarify this incident and to mention that they have disbelieved. So this was a lesson for us that whoever falls into such statements mocking the Messenger of Allah and mocking his companions, then this is disbelief and he has said disbelief. So the Quran exposed these hypocrites and clarified for us this incident. Thirdly, or C, a specific action that took place requiring a ruling. An example is, indeed Allah has heard the statement of her that disputes with you concerning her husband and complains to Allah, and Allah hears the conversation between you both. Verily Allah is hearing, seeing. Which is Surah 58 verse 1, Surah Al-Mujadala. So this incident, then Sheikh Musa comments on this and he says, this incident was revealed in a woman. She came and she was complaining about her husband to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that woman is Khawla bint Aws. No, it's Khawla, the wife of Aws. And that she heard Allah subhanahu wa ta'ala heard her above his throne. And Aisha is sitting behind the wall and she couldn't hear her. And the man, he said, the man, her husband, he said to her, "You are haram on me like my mother." So, like the back of my mother. So Allah revealed this revelation and indicated that, so Allah revealed this and indicated that the ruling according to this, that if a person, he says this about his wife, then he's not allowed to touch her unless he frees a slave, or he fasts 2 months, or he feeds, if he doesn't find, then he find that, then he feeds 60 miskin, 60 needy people. And so the benefits from this is that Allah, first, that the power of Allah that he heard her above his that he heard her statement above his seven heavens, above his throne, while Aisha is in her the same room behind the wall, she didn't hear it. And secondly, clarifying this rulings regarding the regarding if a person says to his wife, "You are haram upon me like the back of my mother." Then finally, فوائد معرفة أسباب النزول, the benefits of understanding the reasons behind the revelation. So this is a new section. This is a new section, a new chapter in the book. So the Shaykh Ibn Uthaymeen, he says, the benefits of knowing the reasons for revelation. Knowing the reasons and incidents for the revelation of specific verses is very important, because it leads to many benefits. From these, number one, so here's the benefits of understanding the reasons behind the revelation. Number one, it is a clear proof that the Quran was indeed revealed by Allah, because whenever the Prophet ﷺ was asked about something, he would not answer immediately, sometimes waiting for the inspiration to descend upon him. Another reason is that sometimes the incident that occurred was not known or wasn't concealed, so the revelation would expose and clarify it. So the Shaykh commented that the Prophet ﷺ would be asked a question. Sometimes he will answer the question and Allah will affirm the answer of the Prophet. Sometimes Allah will correct the Prophet ﷺ for his answer. Other times the Prophet will not answer. He will not answer and he will wait until he received the revelation. So this indicates that the Quran is from Allah and it was revealed from Allah. An example to this, what happened to his wife Aisha radiallahu anha, when they accused her of fornication, and a whole month passed by and then Allah revealed her innocence. So how can a man wait and not defend his wife for a whole month if he knows that, if he knows the unseen, but he doesn't know and he didn't answer and he did not know for a whole month passed by and he doesn't know. And then Allah revealed her innocence after a whole month. So these are knowing, so the first benefit is knowing that the Quran revealed is knowing, establishing or as a proof that the Quran has been revealed from Allah. And that is because the Prophet will not answer a question. The Prophet will not answer a question. And we will wait for the revelation, or that he doesn't know or the incident, or he doesn't know about it, and then Allah will inform him about it. So an example to this that Shaykh Ibn Uthaymeen mentions in his book, the first example where the Prophet was asked and he did not answer is, and they ask you about the spirit. Say the spirit is one of the things, the knowledge of which is only with my Lord. And of knowledge you mankind have been given only a little. So this is verse in Surah Al-Isra, which is Surah 17, verse 85. And in Sahih Al-Bukhari, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, he said that a man from the Jews, he came and he said, "O Abu al-Qasim, what is the spirit?" So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam stayed quiet. And another narration, so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stayed quiet and did not say anything. So the man, the Jew, so then Abdullah ibn Mas'ud says, "I knew that it was revealed to him. So I stood, and then the revelation came after that. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, they ask you about the ruh. So say it is from my Lord, the knowledge of which is only with my Lord, and you mankind have been given only a little." So this is an example that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not give them any answer, and he waited for the revelation until it came down. And then a second example, where an incident occurred and the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not know about it, and the Quran came to clarify it, is where Allah subhanahu wa ta'ala says, "They, the hypocrites, say when they return to Medina, indeed the more honorable will expel their form the meaner." They mean by that the more honorable, Abdullah ibn Ubay, which is the head of the hypocrites, will expel the less, or the meaner, mean Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is in Surah Al-Munafiqeen, Surah 63, verse 8. And in Sahih Bukhari, Zayd ibn Arqam radiallahu anhu, he heard Abdullah ibn Ubay say, the chief of the hypocrites, making this comment. By it he was referring to himself as the more honorable, and to Allah's messenger and his companions the meaner or humiliated. So Zayd informed his uncle of this, who in return informed the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam called for Zayd, and after confirming what he heard, he sent a questioner to Abdullah ibn Ubay and his companions. But they lied and they swore that they never said such a thing. The Prophet sallallahu alayhi wasallam accepted that from them. So Allah then revealed this verse as a confirmation to what Zayd had heard, and exposing the matter to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. So this is an incident where Abdullah ibn Ubay lied, and Zayd was saying the truth, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not know, but he took what Abdullah ibn Ubay said, that what he defended himself. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed for that, and revealed that Abdullah ibn Ubay is lying, and that Zayd is saying the truth. So this is a confirmation that this revelation is from Allah. The first reason is being that the Prophet will not answer any question, and will not answer some questions waiting for the revelation. Second, that the Prophet will not know a certain incident and Allah will inform him about him. So this is a benefit of understanding and knowing the reasons behind the revelation, that we can confirm and affirm that this Quran is from Allah. So secondly, the second benefit of understanding the reasons behind revelation is, another benefit gained by knowing the reasons for revelation is to show the concern and care Allah has for His Messenger sallallahu alayhi wasallam, that He defends him. An example of this is the verse which translates, "And the disbelievers say, why isn't the Quran revealed to him all at once? Thus it is sent down in parts, that we may strengthen your heart thereby, and we have revealed it to you gradually in stages." So this is Surah 25, verse 32. Another example is the verse of the lie, meaning the verse of the where of the accusation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's wife, in which Allah defends the Prophet's wives and testifies to their purity against what the liars and slanderers try to spread of defamation. So the second benefit is that Allah subhanahu wa ta'ala shows his care to his prophet and his care for his prophet, and he defends him when the situation requires that. So by understanding the reasons of the revelation, we will understand where Allah subhanahu wa ta'ala defends his prophet and defends his honor. And the third thing, a third benefit of their understanding their revelation, knowing the reasons also shows Allah's concern and care of his servants, in that he relieves their hardships and removes from their grief and worry. An example of this is the verses that establish the permissibility of making tayammum, or making purification for prayer with clean sand when water is not available. In Sahih al-Bukhari, it is narrated that one of Aisha's necklaces was lost while she was accompanying the Prophet ﷺ on one of his journeys. So the Prophet ﷺ fulfilled the need of his, and the companions did likewise, yet they had no water. Therefore, they complained about that to Abu Bakr, and within the hadith, it mentioned that Allah then revealed the verses allowing tayammum. Afterwards, Usayd ibn Hudayr said to Abu Bakr, "This is not the first time you have been a source of blessing for us, O Abu Bakr." This hadith is in Sahih Bukhari, and it's quite long. So, where Aisha radiallahu anha, she lost her necklace and the people were delayed, and then they needed to make wudu and they didn't have water. So they complained to Abu Bakr that, so Allah revealed the verse of doing tayammum, of applying oneself with clean sand. So this is Usayd, he came to Abu Bakr and said, "This is not the first of your blessings, O family of Abu Bakr." Which means that this is the blessings from your family, that Aisha, she lost her necklace, and because of that Allah blessed the Muslims with this ruling of tayammum. So we see that that something could look that as if it is bad, but from it comes a lot of benefits and a lot of good. So the loss of the necklace of Aisha was a reason of revealing these verses of tayammum. The fourth benefit of understanding the reasons behind the revelation is to understand the verse on its correct form. To understand the verse and the revelation, to understand it on its knowing the true and the correct understanding of the verse. One such example is the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna safa wal marwata min sha'a'irillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima." Verily, as-safa and al-marwa, two mountains in Mecca, are some of the honored symbols of Allah. So whoever performs hajj and the house or umrah, then it is no sin on him to make the tawaf, passing and walking between them, Safa and Marwa. From the verses, it may initially appear that the statement, "then it is no sin on him," would indicate that making his tawaf between Safa and Marwa holds a ruling of simply being permissible, yet no obligatory based upon the wording. But there is a narration in Sahih Bukhari that Asim ibn Sulaiman said, "I asked Anas ibn Malik about the Safa and al-Marwa, and he said, 'We used to regard them as symbols of the Jahiliyyah, the pre-Islamic period of ignorance. So when Islam came, we stopped honoring them and making tawaf.' So Allah revealed, 'Verily, as-Safa and al-Marwa are some of the honored symbols of Allah. So whoever performs Hajj to the house or Umrah, then it is no sin on him to make the tawaf between them.' By this narration, it is known that the negation of any sin being on one who makes the tawaf between them is not the complete meaning. What is meant by this verse is not to give the overall ruling about pacing between them as a religious act. Rather, it means that the companions should not forget about them, and they should not continue to hold the mountains as matters of Jahiliyyah. As for the actual ruling and the status of making tawaf between them, it is clear from the statement Verily, Safa and Marwa are from the honored symbols of Allah. So the Shaykh commented on this and saying that the companions, they thought that the going around the Safa and Marwa is acts of jahiliyyah, is acts of the ignorance. And when Islam came, they stopped doing that. So Allah then revealed this verse saying that Safa wal Marwa is from the honorable symbols of Allah. And whoever performs Hajj or Umrah, then it is no sin about on him to make the tawaf, indicating that it is not from the acts of jahiliyyah to perform Safa and Marwa. And there is no sin about a man who goes and does Safa and Marwa. And so this might be initially understood as that means it is just a permissible thing, that if you do it, then there's no sin about you. If you don't do it, there's no sin about you. But when you understand the reason of the revelation behind this ayah, then you understand that it is said in this verse that there's no sin about you, meaning that it is not part of the jahiliyyah era, of the ignorance era. And as for the rulings of Safa wal Marwa, then it is an obligation. And whoever goes and does a Umrah and he does not does tawaf between Safa and Marwa, then there is no Umrah for him. And likewise, it is a pillar of Al-Hajj. So, and this is clear in the beginning of the verse where Allah says, "Min sha'a'irillah," that it is from the honorable signs of Allah or honorable symbols of Allah, which means that there are obligations. So by that we stopped here, mentioning the four benefits of knowing the reasons of the revelation. That there is a clear proof that the Quran was indeed from Allah, and that showing the care of Allah towards the Messenger sallallahu alaihi wasallam, showing the care of Allah towards the companions, and knowing the correct reasons and circumstances for the revelations helps us understand correctly the meaning of the verses. And by that we end. And there was a question that why is there a difference between the Uthmani script printed in the Saudi Saudi printed the Qurans and the Indo-Pakistani printed Qurans? Also, why there are difference when they're the stops in recitation? So the Sheikh, he said that the most accurate printing of the Quran is that which is agreed upon in the Saudi print, and it is the King Fahd Center for Printing of the Holy Quran Institution. So this one, which is the Saudi print, has been agreed upon by many of the scholars of the different recitations of the Quran, have agreed upon it. So this is the most accurate. As for the one from the region, it is because the people, they have got used to reading the Arabic letters written in the Persian script. So that's why they wrote it in the looking like the Persian script. And maybe the places where they put the stops in recitation is what they some of their scholars had their attempt of ijtihad. And they that's the way. But the most accurate one in the script is the one in the Saudi script that agreed upon by the King Fahd Center or King Fahd Institution for printing of the Holy Quran. And Allah knows best. And Jazakumullah khair. And dear brothers and sisters, from now on, the mashayikh, they sometimes change the time on a very short notice. So please forgive us if we change the time between the of the lectures. This, I mean, we be patient with us to try to get in touch with those scholars overseas, and they have busy schedules and they have urgent matters that come up, and they due to that they need to change it on a short notice. But from now on, we're gonna put announcements for any time change on the website, on the main homepage of the website. So if you log in on www.masjidibrahim.org, you should find in red the announcement of what the time is. And we please forgive us if we weren't clear about that from before. But inshallah, from now on, we're going to put it on the website. So check the website for the correct timing each weekend. And jazakumullah khair. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.